بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في الحلقة السابقة مع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية، ومع المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك، كما قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعشنا مع شيء من رحلة الإسراء والمعراج، وذكرنا بعض الحقائق قبل أن نشرع في بيان الإسراء والمعراج والآيات العظمى التي أراه الله إياها، والدروس والعبر والعظات المستفادة من الإسراء والمعراج. ووضعنا وبينا بعض الحقائق، من ذلك المسجد الحرام، وأن الذي رفع قواعده هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والمسجد الأقصى وضع بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فما بينهما؟ قال: أربعون سنة. وذكرنا قول العلماء المحققين أن الذي رفع قواعد المسجد الأقصى هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قلنا إن المسجد الأقصى أقيم في مدينة السلام أور سالم، وهي تسمية كنعانية عربية، والتي حرفت إلى أور شليم. إذن مدينة القدس هي مدينة عربية أطلق عليها مدينة السلام، تسمية عربية. نقول هذا ونعلنه على الدنيا كلها حتى لا ينخدع الناس بأن مدينة القدس أو المسجد الأقصى هي مدينة لبني إسرائيل أو ما عرفوا بعد ذلك بيهود. إن مدينة القدس مدينة عربية سكنها العرب قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، وحينما جاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من بابل ومعه أهله عابرا تلك المنطقة ونهر الأردن، أقام أيضا في فلسطين فترة من الزمن، وأنجب ولده إسحاق ويعقوب، ويقولون إن يعقوب ولد في حبرون وهي قريبة من الخليل أو هي الخليل. إذن يعقوب ولد في حبرون، وتوفي إبراهيم عليه السلام، وتوفي يعقوب، ودفن في الخليل. إذن المسجد الأقصى أقيم في القدس في أور سالم مدينة السلام. وهذا المسجد الأقصى أطلق عليه هذا الاسم الأقصى لأنه ليس بعده مسجد، ويستفاد من ذلك أيضا أن هناك سيكون مسجدا قصيا وقد كان، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه بعد الهجرة إلى المدينة. فعندنا إذن ثلاثة مساجد تشد الرحال إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، وهو المسجد القصي. إذن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد ظلت مدينة القدس بأيدي العرب قرونا من الزمن، ولم يعرف بنو إسرائيل هذه المدينة إلا في زمن سيدنا موسى عليه السلام. والقرآن الكريم خير شاهد على ذلك، فحينما نجى الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون ومن معه من الظالمين، طلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وقد سموا بهذا الاسم نسبة إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فيعقوب هو إسرائيل وهؤلاء من نسله، طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة كما جاء في قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا يثبت أن الكنعانيين كانوا في الأرض المقدسة، ومع ذلك نقصوا عن الدخول، وقالوا لموسى بعد ذلك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فماذا كان من أمر هذا الرفض وهذا الإعراض والنقوص أن الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام، حرم عليهم الأرض المقدسة فلم يدخلوه، ومات أكثرهم في التيه، ومات موسى عليه السلام، ويصدق ذلك قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرموا من دخول الأرض المقدسة وتاهوا في البرية في سيناء حتى هلك أكثرهم، ولم يدخل إلا بقية منهم مع يوشع ابن نون. وحينما من الله على المؤمنين بفتح مدينة القدس، مدينة السلام، على يد القائد المسلمي العظيم أبي عبيدة ابن الجراح ومعه الأصفياء الأتقياء الأنقياء المجاهدون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى معهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتفتح مدينة القدس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويتولى فتحها بنفسه وكتابة العهدة العمرية، وتسلم مفتاح المدينة من ساكنيها، واشترط أهلها ألا يساكنهم، ولا بد أن يسجل هذا، ألا يساكنهم أحد من يهود، مع العلم بأن كلمة يهود أطلقت على بني إسرائيل في تاريخ لاحق حينما رجعوا إلى الله وتابوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. إذن عرفت تسميتهم في طور لاحق، وكانوا غرباء على تلك المنطقة، كانوا عبرانيين، وهم الذين نسلوا في عهد يوسف عليه السلام. إذن في فتح القدس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي تولى بنفسه كتابة ذلك العهد، وكان فيه ألا يساكنهم أحد من يهود في تلك المنطقة، ومن ثم لم يكن فيها يهودي واحد يوم أشرق نور الإسلام فيها ووصل إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ظلت مدينة القدس مدينة إسلامية، مدينة قائمة على التوحيد، وبها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، كما سنعيش بعد ذلك في ظلال الآيات الكريمات التي نزلت في شأن الإسراء والمعراج. وتذكر الروايات التاريخية أن أحد السائحين زار مدينة القدس خلال القرن الثاني عشر من الميلاد، فقال بالنص: لم أجد في مدينة القدس سوى يهودي واحد. نعود مرة أخرى فنقول إنه ذكر في الروايات التاريخية أن أحد السائحين اليهود خلال القرن الثاني عشر من الميلاد ذكر أنه لم يجد في مدينة القدس سوى يهودي واحد. وفي القرن الثالث عشر كان في القدس عائلتان يهوديتان فقط، وفي سنة 1572 ميلادية كان فيها 155 فقط، وفي سنة 1668 من الميلاد تناقص عددهم فصار 150. نقول هذا لنكشف الحقيقة ولكي نزيل الزور والبهتان الذي يدعيه الصهاينة أن القدس مدينة يهودية وأن المسجد الأقصى أقيم على هيكل سليمان. والجميع يرى الآن ويسمع ماذا يصنعون وماذا يفعلون، ونشاهد الحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى الذي باركه الله وبارك حوله دنيا وأخرى، والهدف من ذلك هدم المسجد الأقصى بدعوى إقامة هيكل سليمان. وهيكل سليمان ليس له أثر هنا ولا مكان هنا، وإنما هو ادعاء باطل. والحائط الغربي من المسجد الأقصى هو حائط المغاربة، نسب إلى طلاب العلم الذين كانوا في تلك المنطقة في رواق المغاربة في المسجد الأقصى. والحائط الغربي هو ذلك المكان الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق حينما وصل إلى المسجد الأقصى. وهيا بنا وبكم أيها المشاهدون الكرام، ونحن نطرح بعض التساؤلات: متى كان الإسراء والمعراج؟ ولما كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى؟ ولما لم يكن الإسراء من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة؟ وكيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الرحلة ولماذا؟ ثم أيضا كيف استقبل في المسجد الأقصى؟ ولما أما الأنبياء والمرسلين؟ وما دلالة ذلك؟ ونقول وبالله التوفيق إن الإسراء والمعراج كان على أرجح الأقوال في الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول، وليس في شهر رجب كما هو مشهور بين الناس، إنما كان في شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنتين أو سنة. ودليل هذا الرأي الراجح ما ذكره الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ذكر أثرا عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما يشهد لذلك، حيث قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر. ثم قال، أي الإمام ابن كثير: وقد اختاره الحافظ عبد الغني ابن سرور المقدسي في سيرته. ثم نقول أيضا: وبالله التوفيق لما كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن مباشرة من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى. يقول العلماء: والله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، لكن استخلص العلماء من ذلك أن ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى لكي يبين أن العلاقة بين المسجدين هي علاقة التوحيد بالله سبحانه وتعالى، هذا أول بيت وهذا ثاني بيت، ثم لإشهار الرسالة الخاتمة على مرأى ومسمع من أنبياء الله ورسله، وإشهاد الأنبياء والمرسلين على إمامته وختمه لرسالات الله سبحانه وتعالى. وحتى يكون المسجد الأقصى في قلوب المسلمين يفدونه بأرواحهم بكل غال ونفيس، فمنزلة المسجد الأقصى في الإسلام كمنزلة بيت الله الحرام في مكة كمنزلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 18 شهرا بعد الهجرة إلى المدينة، توجهوا في صلاتهم إلى أين؟ إلى ذلك المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وبارك حوله، إلى أن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته في أن يتحول إلى القبلة الأولى، إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، فنزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن في الإسراء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في القدس في الشام، دلالة عظيمة ودرس بليغ وعظات وعبر تبين للمؤمنين أن المسجد الأقصى هو بيت أقيم ورفع لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلمين أن يصونوه ويحفظوه ويذودوا عنه ويبذلوا في سبيل تحريره النفس والنفيس حتى يعود مرة أخرى إلى سابق عهده، إلى دائرة الإسلام والمسلمين. إذن كان هذا هو الحكمة أو تلك الحكمة، أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا نعيش وإياك أيها المشاهد الكريم في الآية الكريمة التي تحدث فيها ربنا عز وجل عن رحلة الإسراء، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولنتدبر تلك الآية الكريمة ولنعش مع مفرداتها. في أول السورة وقد سميت بصورة الإسراء لعظم هذا الحدث في تاريخ الإسلام والمسلمين، وابتدأ الله سبحانه وتعالى الآية بقوله عز من قائل: سبحان الذي أسرى. وسبحان فيها دلالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى، لذلك قالوا إن سبحان هي علم للتسبيح، اسم قام مقام المصدر ولا فعل له، لأن سبح مصدرها التسبيح. إذن المجيء بقوله تعالى سبحان علم للتسبيح قام مقام المصدر، وفيه مبالغة، ولذلك قالوا إن هذا التعبير فيه دلالة عظيمة على تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه، من حيث إضافة التنزيه إلى ذاته سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن سبحان مصدر كغفران. وإذا نظرنا إلى بدء بعض صور القرآن الكريم نجد أن مشتقات كلمة سبحان وردت في أول سورة الحديد وفي أول سورة الصف بالماضي، سبح، سبح لله ما في السماوات والأرض، أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاء المضارع في سورة الجمعة وفي سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وجاءت أيضا أمرا في قول الحق تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والتعبير بقول الحق تبارك وتعالى بعبده فيه تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبودية لله سبحانه وتعالى هي أعلى المراتب، فيها التذلل، فيها الخضوع، فيها الخشوع لمالك السماوات والأرض. ولذلك قال العلماء إن في العبودية تمام الحرية، وفي الحرية تمام العبودية. ولكي يكون هناك مفاصلة بين العبودية والألوهية، سبحان الذي أسرى بعبده، لهذا جاءت آيات كثيرات وفيها أيضا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة الكريمة الفاضلة. لم تأتي الآية سبحان الذي أسرى بنبيه أو برسوله. نلمح هذا في الصورة التالية لصورة الإسراء، وهي صورة الكهف، وبينهما مناسبة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي صورة الند وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قبلها فأوحى، وبعدها فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله هو تشريف وتكريم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بالتعبير بقوله سبحان الذي أسرى بعبده على أن الإسراء إنما كان بجسده وروحه، لأن لفظ العبد يطلق على الإنسان جسدا وروحا، وهذا يؤكد أن الإسراء إنما كان بجسده صلى الله عليه وسلم وبروحه، ولم يكن بروحه فقط، ولم يكن رؤيا منامية، بدلالة التعبير بقوله عبده. كذلك أيضا نلمح الإضافة هنا، وهي إضافة تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. ثم يأتي الوقت، الزمن الذي أسري به، والباء هنا كما يقول العلماء للتعدية، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيد المرسلين رحمة الله للعالمين لم يسري بنفسه، لم يذهب ليلا إلى المسجد الأقصى بنفسه، إنما الذي أسرى به هو ربه، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. وعلى المؤمنين أن يقولوا دائما سمعنا وأطعنا، ما دام الله قد أخبر بذلك نقول سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا. لذلك يقول سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقد يسأل سائل، وما فائدة الإتيان بقوله تعالى ليلا ومنكرة، مع أن الإسراء أو الصرى لا يكون إلا ليلا. قال العلماء رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إن الإتيان بقوله تعالى ليلا ومنكرة لبيان أن الإسراء والمعراج إنما تم في جزء يسير من الليل، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماوات العلى فما فوقها، وعاد في جزء يسير من الليل ولا يزال فراشه دافئا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ومن للابتداء وإلى للانتهاء. إذن بدء رحلة الإسراء من المسجد الحرام وانتهاء رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى، هنا مسجد لله وهنا مسجد لله، يربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب الموحدين في كل زمان وفي كل مكان لكل جيل. هكذا يكون المسجد الأقصى ومنزلته في رسالة الإسلام من المسجد الحرام الذي هو بمكة مبارك، كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ونلحظ هنا البركة في المسجد الحرام في البيت الحرام، وإذا كان ذلك البيت مباركا فإن ما حوله أيضا يكون مباركا. لكن لوحظ عند الحديث عن المسجد الأقصى قال عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإذا بورك حول المكان ثبتت البركة للمكان نفسه، لكن كأن الله يلفت أنظار المؤمنين إلى الخير والبركة الذي كان في تلك المنطقة ولا يزال، خير الدنيا وخير الآخرة. أما خير الدنيا فإن تلك المنطقة تتميز بما فيها من خيرات من مطاعم ومشارب من مزروعات من ثمار من مياه، خير من طيبات الدنيا. وأما البركة والخير الأخروي فإن المسجد الأقصى وتلك المنطقة التي باركها الله وبارك حولها إنما كانت مهبط رسالات الأنبياء والمرسلين من أبناء إبراهيم ومن سلالة يعقوب، إذن هي مهبط الرسالات، فهي مكان مقدس طيب. ورسالة الإسلام التي جاء بها خاتم أنبياء الله ورسله إنما كانت متممة لرسالات النبيين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه اللبنة التي تم بها بناء الرسالات مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون لولا تلك اللبنة. إذن لو وضعت تلك اللبنة كمل البناء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وسنرى أيضا كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إعدادا خاصا لكي يهيئه الله سبحانه وتعالى لتلك الرحلة التي لم يألفها الناس من قبل. ولذلك كان أمرا عجبا وكانت معجزة أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرج به ثم يعود في جزء يسير من الليل، هذا أمر عجب. ومن ثم أعده الله سبحانه وتعالى إعدادا خاصا حتى يقوى على تلك الرحلة. وجاء في الحديث الصحيح كما سنذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة بنصه كما ذكره البخاري ومسلم وكما رواه جمع من الصحابة عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. قيل في تلك الرواية إنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به نزل جبريل وشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم ثم حشي، هذا في الحديث، قلبه بالحكمة. ما معنى ذلك؟ بشحنة إيمانية من الله سبحانه وتعالى. ولا يقولن امرؤ كيف شق الصدر، وقد شق من قبل وهو في بادية بني سعد، لأن الذي شق هو الذي خلق الإنسان وشق سمعه وبصره وجوارحه كلها، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ومن الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا يمار امرؤ ولا يشكك ولا يقول كيف أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، كيف شق صدره. قلنا دائما إذا قيل حدث أمر ما فسل عن فاعل الحدث، فإذا قيل إن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى قل سبحان الله وهو على كل شيء قدير. لذلك استهل الله سبحانه وتعالى السورة والآية الكريمة التي ذكر فيها الإسراء بقوله عز وجل سبحان. شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزود بشحنة إيمانية وجيء له بمركب يركبه سمي بالبراق، وانطلق به جبريل حتى وصل به إلى المسجد الأقصى، وأحيا الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله ليكونوا في استقبال خاتم النبيين وسيد المرسلين، ونزل وربط البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى في الحائط الغربي. الآن يا مسلمون جميعا، ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة في الجدار الغربي من المسجد الأقصى الذي يقوم الصهاينة الآن أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا، والذين يقومون بالحفر تحته. ألا فليتنبه المسلمون، ألا فليأخذوا حذرهم، ألا فلينفروا خفافا وثقالا، ألا فليفتحوا أبصارهم وبصائرهم، ولا ينسوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ثالث الحرمين الشريفين، مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله فيه وبارك حوله وبارك في ساكنين. هنا نقول وصل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فصلى ركعتين وقدم إماما. على ما يدل ذلك؟ على أن جميع الأنبياء والرسل شهدوا بإمامته بختمه للنبوات، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد القرآن الكريم، أنا الخاتم فلا نبي بعدي. وإذا كانوا قد ارتضوا إمامته فعلى أتباع المرسلين أن يقروا بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. افتضوا إمامته وصلى بهم. ولله ضر أمير الشعراء أحمد شوقي وهو يصور ذلك في شعر بديع، وكان مما قال: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. ألا ما أعظم هذا، يا أم الأنبياء والمرسلين، يصلي بهم إقرارا بنبوته ورسالته وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين. أسرى بك الله ليلا، كلمات طيبات. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. ثم ماذا بعد ذلك؟ تذكر الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الصلاة قدمت له تحية، قدمها له أمير الملائكة جبريل عليه السلام، قدم إليه إناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه، فقال له جبريل: اخترت الفطرة، لأن اللبن هو أول ما يدخل في جوف الصغير بعد ولادته، ولم يصنعه صانع من البشر، إنما صنع ذلك اللبن وأجراه في ثدي الأم وجعله شرابا سائغا مباركا معقما، الذي فعل ذلك ويفعل مع كل مولود هو الله سبحانه وتعالى. اخترت الفطرة. ثم جاء في الرواية: ولو اخترت الخمر لغويت أمتك. من هنا ندرك أن الإسلام هو دين الفطرة، وكل مولود كما قال عليه الصلاة والسلام يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي القرآن الكريم يدلنا ربنا سبحانه وتعالى على أن تلك الرسالة، رسالة الإسلام، هذا الدين الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دين الفطرة، هو دين الخير، هو دين السعادة دنيا وأخرى. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة المشاهدون، عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نأخذ من الإسراء والمعراج إلا بعض الحقائق، ورددنا على بعض الشبهات وما يحاك في صدور ضعاف الإيمان أو المستشرقين أو المستغربين حول معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية، أو حول ما أوحي إليه من عند ربه. أوصي المؤمنين ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شهر القرآن الكريم أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتوجه بصائرنا وأبصارنا إلى المسجد الأقصى، وأن نربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحلقة القادمة نواصل حديثنا من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فما فوقها، ثم العودة ثانية إلى المسجد الحرام، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.